إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في هذه الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن القوم، ومفادها أن من ذكرت عنهم هناك قد أعلنوا كفرهم بالله عز وجل، وكفروا بالقرآن، وكفروا بالرسول، وكفروا بالبعث، بينما نحن على خلاف ذلك، فنحن نؤمن ونقر بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه وبالإسلام وبالبعث وبغيرها من أركان الإسلام، فنحن نصلي ونصوم ونحج ونتصدق، فهذه الأشياء فينا، فكيف تقيس أقوام لا خلاق لهم بنا؟ ولهذا قلنا هذه الشبهة انطلت على بعض الناس ممن ينتسب العلم، ممن ينتسب العلم، فكان بعضهم يتوقف في تكفير هؤلاء، يعترف ويقر أن هؤلاء الناس من عبدة القبور وممن يعتقد الأولياء أنهم قد وقعوا في الشرك، لكن هذا الشرك الذي وقعوا فيه لا يؤدي إلى إخراجهم من الدين، لا يؤدي إلى إخراجهم من الدين، فقالوا إذا يحمل ما فعلوا من الشرك الأصغر، من الشرك العملي الذي لا يخرج المرء من دين الله عز وجل. من مانع من هذا الإخراج؟ هذا الأشياء، ما أستطيع، رجل قد ملأ يعني ملئت حياته بالله عز وجل، إيمان بالله، إيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بيوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالقبر، الإيمان بالصلاة والصيام، كل هذا عنده، فوجود الخلل في هذه المسائل لا تجعلنا نخرجه عن دائرة الإسلام. لهذا قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما عرض رسائله لعلماء الأمصار قال: فوافقوني في التوحيد وخالفوني في التكفير والقتال. فهم وافقوا وعلموا مع التوحيد والذي جاء به الشيخ وما هو الصواب، لكن تم الخلاف في هذه المسألة، مسألة التكفير وما يستلزم منها من قتال، فخالفوه في هذه المسألة. فقام الشيخ رحمه الله تعالى وأتى بالأدلة الدالة على بطلان هذه القاعدة، وأن هذا لا حرج، وقد يقع من مسلم يأتي بعقائد شتى من عقائد الإسلام، ويأتي كذلك بعبادات ومعاملات من معامل أهل الإسلام، لكنه لربما يقع في أمر واحد من أمور الكفر والشرك، ماذا يهدم الذي بناه؟ يهدم الذي بناه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا، ولا زال المؤلف يرد على هذه الشبهة، لأن قد بينا في بداية الشبهة أن هذه من أعظم الشبه التي يدندن بها القوم، بل قلنا ليس العوام فقط تمسكوا بها، بل حتى من كان ينتسب إلى العلم تمسك بهذه الشبهة. قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بك كلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المذح. فهذا الرد كذلك من الردود التي تلحق بالشبهة، وهي في حق من ظن أن المسلم لا يكفر ولا يكون مرتد إلا إذا كفر بالله وكفر بالقرآن وكفر بالبعث وكفر بالأركان، إذا أتى بالأشياء العظام هذا فإنها نفقه كفر، أما على شيء بسيط ولو كان متعلق بالتوحيد فهذا نغض قطعا. فأراد المؤلف أن يبطل هذه الشبه بتركب الريود، وخاصة هذا الرد وهو في بيان القرآن، في أن الله عز وجل قد كفر أناس على كلمة،
كلمة واحدة صدرت من أناس كانوا ينتسبون يوما من الأيام الإسلام، فكان من أمرهم أن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر. قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فربنا عز وجل خاطب هؤلاء النفر، واختلف العلماء من هو المعني من هذه الآيات. على أقوال، منهم من قال المقصود به هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس النفاق، ومنهم من قال المقصود بذلك هو جلاس رجل ممن كان من النفاق. على غير هؤلاء أشياء اختلف العلماء في تحديد هؤلاء، ولهذا يقول الطبري رحمه الله تعالى: تطلق على المنافقين، تطلق على المنافقين. المنافقون في زمن الفرقة ظهروا، وخاصة في العهد المدني ظهروا بكثرة. فربنا عز وجل ماذا؟ لربما قصد بالآية عموم المنافق، عموم المنافقين الذين ماذا؟ إذا خلوا بأنفسهم أخرجوا كلمات الكفر، أخرجوا كلمات الكفر. فقال ربنا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فانظروا ربنا عز وجل إنما كفرهم على ماذا؟ على كلمة، على كلمة واحدة، كلمة خرجت ماذا من ألسنتهم لربما ما اعتقدوها، لربما هذه الكلمة ما اعتقدوها ذاك الاعتقاد، لكن خرجت. فخروج هذه الكلمة والتي فيها شيء من التفخص بالله عز وجل، أو في ماذا؟ كلمة هي كفرية، وسيأتي في الآية الأخرى ما هي الألفاظ الكفرية. فكلمة كفرية خرجت من عندهم، فكان من حكم ربنا عز وجل عليهم أن حكم عليهم بالكفر، مع أن هؤلاء لربما لهم سابقة من سوابق الإسلام، لهم عبادات، لهم أعمال، فكفرهم ربنا عز وجل على هذه الكلمة. والخلاف أهل العلم كما سيأتي في الآية الأخرى، هل هؤلاء كانوا مسلمين أم أنهم كانوا منافقين؟ على قولين، وليس المقام في ذكر التفصيل في هذه المسألة. والآية الأخرى في قوله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءت السنة مبينة لسبب نزول هذه الآية، كما ذكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن جماعة من المنافقين عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكانوا في مجلسهم أنهم تكلموا في رسول الله وتكلموا في أصحابه، فقالوا: ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكثر ألسنة وأجبن عند اللقاء. استهتار واستخفاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وبمن كان معه من الصحابة: ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا، أي ماذا؟ همهم الأكل، ولا أجبن عند اللقاء، أن هؤلاء يدعون الجهاد أجبن الناس، لا ليس للجهاد وليس للقتال، وأكذب ألسنة أنهم ما يكتبون يكثرون في دين الله عز وجل. تنقص واحتقار في حق الصحابة الذين لا يلزموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك طعن في نبينا صلاة ربي وسلامه عليه. فلما نزل الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام علم المنافقون بأن رسول الله قد ماذا؟ قد بلغوا الخبر، ذهبوا وماذا؟ وتعلقوا بماذا؟ بناقته. ماذا يقول يا رسول الله؟ إنما كنا نخوض ونلعب، أي ما هذا الكلام؟ ما أردنا اعتقاد، لم نكن نجزم وما كنا نظن فيكم هذا الظن، وإنما هي كلمة، إنما كلام نقطع به الطريق. فهؤلاء اعتذروا أن الكلمات التي أخرجوها الجبن وماذا وحب الشرف والطمع وماذا وحب الأكل وكذلك ماذا الخوف ونحو ذلك من الكذب، أن هذه الكلمات أخرجوها وهم لا يعتقدونها. فقال يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما بالمرح وماذا والترح ونتلاعب فيما بيننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي ما وجدتم شيء تضحكون عليه وتستهزئون به إلا هذه الأشياء الثلاث، الله وآياته ورسوله. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا ترى ماذا كفروا؟ كفروا بمقولة خرجت من ألسنتهم. انظروا إلى هؤلاء الناس، وكما اختلف العلماء أيضا في هؤلاء، هل هؤلاء كانوا كفار أم كانوا مسلمين على خلاف. فمن قال أنهم كانوا من المسلمين فالأمر في ذلك واضح. إذن مسلم كان من أمره أنه كان ممن لازم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أمره أنه خرج للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعه كذلك ماذا؟ العبادات والأعمال. وهذا كله قد هدم وأصبح ماذا؟ من الكفار أين خرجوا ومرضوا عن الدين بسبب ماذا؟ كلمة خرجت من ألسنتهم. لن نأتي إلى من يدندن على هذه الشبهة ونقول له فما تقولون في هذه القصة؟ فهل رسول الله عليه الصلاة والسلام توقف في حق هؤلاء فما كفرهم ولا حكم عليهم بالردة حكم أنهم من الموحدين وأنهم آمنوا به وأنهم قد خرجوا في الجهاد معه وأنهم ما كانوا أصحابه ممن لا تموه؟ هل كل هذا شفع وسوى لبقاء هؤلاء على المال على الإسلام؟ لا، إنما خرجوا من دين الله عز وجل وما أنزل ربنا فيهم هذه الآيات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وفيه أنه من استهزأ بالله فهذا يكفر، ومن استهزأ بآيات الله كالقرآن فإنه يكفر، ومن استهزأ برسول الله فإنه يكفر. فأي استهزاء بهذه الأمور الثلاث فإن الرجل يكفر ويكون ماذا؟ مرتد. وعلى هذا قام إجماع العلماء، بل قال العلماء الهزل بالكفر كفر. حتى أنك لو أتيت بنكتة كفرية تستهزئ بهذا النقل فإنك أيضا كافر، كما قال بذلك من العرب المالكي. وقد مقام مرة معنا النقولات في هذا الباب، كما في ماذا؟ في دروس نواقض الإسلام في باب الاستهزاء بماذا؟ بالله وآياته. وفصلنا في تلك المسائل وبينا أقوال العلماء حول هذه المسألة، وبعض ماذا يلحق بها من فروع. فشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الآية ومن سردها أنها نزلت في أناس كانوا ينتسبون للإسلام فخرجوا من الدين بكلمة. بقي مسألة يذكر بعض العلماء، وهي إذا كان هؤلاء قد كفروا فلماذا لم يقم نبينا عليهم ماذا؟ حد الردة. لأن قد يقول بعض هؤلاء القبورية، طيب أنت تقول ماذا؟ هؤلاء كفروا، طيب لماذا ما قام رسول حكم الردة؟ إذن لعل قد كفر كفر دون كفر. وهذا كما قلنا يأتي القبور يقول هذا الذي نريده، أن بعض هؤلاء قد يقع في الشرك، نوثقهم أن ما فعلوا شرك وما يقع منهم كفر، لكن ليس بالكفر الأكبر وليس بالشرك الأكبر. فنحن لو استدلنا عليهم بقصة ابن عمر في حول هؤلاء ماذا؟ هؤلاء النفر حينما استهزأ برسول الله، قد يقول قائل إذا لماذا إذا كانوا كفروا فلماذا لم يقم نبينا عليهم الحج؟ الرد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسنون، ذكره في الصارم المسنون، وبين أن رسول الله لم يقم عليهم الحج، قال لأن رسول الله في ذاك الوقت لم يؤمر بجهاد المنافقين، وإنما أمره ربنا بأن يكف عن أذاهم في تلكم الفترة. لم يؤمر نبينا بجهاد المنافق، وإنما أمر بماذا؟ ودع أذاهم بالكف عنهم وتركهم. فهذا الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أقام عليهم الحد في تلكم الفترة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، من فهم هذه الشبهة وما فيها من دلائل ثم علم الجواب على هذه الشبهة من أوجهها، سواء ما كان من أدلة من كتاب الله أو من السنة أو من الواقع الذي عرج عليه المؤلف رحمه الله تعالى، لماذا لعلمت كيف ترد على هؤلاء، ولعلمت يا عبد الله ضحالة علم هؤلاء، وهكذا ماذا تهافت تلكم الشبه، ويتضح عندك يا عبد الله الفروق. ولهذا يبين العلماء رحمه الله تعالى أن الفروق بين المسائل على قسمين، الفروق بين المسائل على قسمين، قد تكون هناك فروق مؤثرة تؤثر في الحكم، وهناك فروق غير مؤثرة. فكيف؟ فهنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى حكم إطلاق الكفر على أناس لا يؤمنون بالله ولا يصومون ولا يصلون ولا يؤمنون برسول الله ولا بالقرآن ولا بشيء، وعندنا أناس يوحدون الله ويصومون ويصلون ويحجون. فهذه فوارق، هنا فارق هنا فوارق. فهل هذه الفوارق مباشرة تلغي القياس؟ قال لا. قال لأن الفروق على قسمين، تارة تكون الفروق غير مؤثرة تؤثر من الحق هذا بهذا، هذا تارة قد يقع، لكن ربما تكون الفروق غير مؤثرة فلا تؤثر على الحكم. مثلا كحالنا هذا، فإن هذه الفروق يا من ذكرتموها فإنها لا تغير من حكم المسألة شيئا. فإن مفاد الأحكام على أن المسلم ولو وقع في ناقض واحد فإنه يكفر ولو فعل ما فعل الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا، ولا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أدلة على رده على هذه الشبهة، وما ذاك إلا لكثرة من يدندن بها في زمانه. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. قصة موسى عليه السلام معروفة، حينما خرج موسى مع قومه ممن كان من أتباعه فمروا على كفار يعبدون الأصنام، فقال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب موسى عليه السلام وقال: إنكم قوم تجهلون. فعاتب موسى عليه السلام لأنه أتى بمقولة كفرية. ومثله ما صار مع بعض الصحابة أو أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا حدثاء عهد الإسلام، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، أو أن رسول الله خرج مع الصحابة في غزوة حنين، فمروا على كفار ولهم سدرة، والسدرة أي شجرة كبيرة ينوطون بها أسلحتهم، يعكفون عندها ويطون بها أسلحتهم. فلما رأى هؤلاء الناس من الصحابة رأوا هذه الشجرة ورأوا كيف أن الكفار يعكفون عندها ويعكفون عليها ويعلقون أسلحتهم، وكان الكفار يعتقدون في هذه الشجرة أنها شجرة من عظمتها أنها تعطي البركة، فكان الكفار يأتون بأسلحتهم الرماح والتروس والدروع، وكذلك ماذا السيوف والخناجر ومال وعداد الحروب، يأتون بهذه العدة ويعلقونها على هذه الشجرة لاعتقاد الكفار أن هذه الشجرة ستمد هذه العدة بالقوة. فكان الكفار يعكفون عند هذه السدرة، وكان ماذا يعتقدون فيها هذا الاعتقاد. فقال أناس ممن كانوا حديث عهد الإسلام، قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي أرادوا أن يتخذ ماذا لهم شجرة مثل هذه الشجرة. واختلف العلماء في هذه المقولة، لماذا أراد هؤلاء على ماذا أرادوا حينما أرادوا أنواط مثل أنواطهم؟ فمن قائم العلماء أنهم أرادوا مشابهة، أرادوا أن يشابهوهم فقط، وهذا مقول عن بعض أهل العلم كالشاطبي وغيره، قال أن الصحابة أرادوا من هذه المقولة أن يتشبهوا فقط، فماذا فعاتوا النبي على إرادة التشبه. والقول الثاني وقول كثير من العلماء أنهم أرادوا نفس الاعتقاد، ما أرادوا الشبه الخارجي بل أرادوا الشبه مع الاعتقاد، أراد هؤلاء أن تتخذهم شجرة بها تمدهم بالقوة. فلما قالوا هذه المقولة عاتبهم نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: أردتم تقولوا كما قالت ماذا بنو سيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي هذا هو مسألة، وهي أن رسول الله علم هؤلاء أن هذه المقولة كفرية، أن هذه المقولة كفرية. استدل عليه نبينا بهذه الآية: قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل ذلك على أن هذه مقولة كفرية صدرت منهم. وفيها فائدة أخرى، قال العلماء: من اتخذ شيء فعكف عنده، وطلب منه البركة والانتفاع، فهذا معنى أنه اتخذه إله، فانظروا إلى ما الذي رأوا الصحابة. رأوا الكفار يعكفون عند شجرة، هم عاكفون على شجرة، وعلقوا أسلحتهم ظنا منهم واعتقادا أن هذه الشجرة يتبرك بها وينتفع منها، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا. فنبينا وصف هؤلاء أن هؤلاء حالهم كحال من اتخذ آلهة. فقال العلماء: إذن من اتخذ شيء، اتخذ شجر أو اتخذ حجر أو اتخذ قبة أو اتخذ ولي أو اتخذ قبر، واعتقد فيه أن هذا يستحق أن يعتكف عنده، ومع اعتكافك تطلب منه البركة، فأنك اتخذت هذا القبر إله، فإنك تكفر، على هذا فتوى العلماء رحمه الله تعالى. لأن هؤلاء قال عن نبينا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فرسول الله باستدلال القرآن شبه ما عليه الكفار بماذا؟ بأنهم اتخذوا الشجر آلهة، مع ليس هناك دلالة، ليس هناك نص واضح أنهم اعتقدوا بالألوهية، إنما هي شجرة ظنوا منها وطلبوا منها مال البركة وأرادوا عند العكوف. فقال العلماء: من هذه الآية دلالة على أن العكوف كحال عباد القبور، يأتون من أماكن ثم يأتون عند القبر ويعكفون عنده وكأن على رؤوسهم الطير، إما يذكر الله أو يسكت ينتظر ولا يخرج عن رحاب القبر. لماذا؟ قال: حتى تعمني البركة. فيبقى ويتعبد اللام، كلما زاد مكثه عند هذا القبر كلما ظن أنه سينتفع من هذا القبر. هذا الفعل كفر، هذا الفعل شرك. وإن لم يصلي، وإن لم يصوم، وإن لم ينذر للقبر، وإن لم يذبح له، لأن الاعتكاف عبادة، ولا يعتكف إلا بما أذن الله فيه الاعتكاف كالمساجد، وهكذا طلب البركة. فكونك تعتقد أن هذا مما يعتكف ويؤخذ منه البركة والانتفاع، فإنك اتخذت هذا الأمر إله من دون الله عز وجل. وهذا قام بين من تشبيه نبينا عليه السلام بمقولة بني إسرائيل بماذا؟ في فعل الصحابة حينما طلبوا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فسمى نبي ذات أنوار الموجودة عند الكفار بما أنه اتخذت إله من دون الله عز وجل، مع أن ما فعل إلا فعل أمرين: ألا وهو العكوف والاعتكاف وطلب البركة والانتفاع. ولهذا حكم العلماء على أن من عكف عند قبر رجاء التماس بركته أن هذا من الشرك، بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال اجعل لنا ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. فالشاهد من هذا أن هذا الفعل من أمور كفرية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، أي في قصة ذات أنواط وفي قصة بني إسرائيل. إذا سمع القبوري أو سمع المبطل استدلالك بهذا بهذه القصة يأتي لك بهذه الشبهة، قال: وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. هنا القبوري يفرح، إذا أنت استدلت عليه بهذه الأدلة. انظر كيف أن الصحابة عاتوا نبينا وقالوا كذا كذا، وهكذا موسى مع قومه كيف وقفه وقال كذا كذا. هذا نريده. إذا أسألك سؤال يا سني يا وهابي، أسألك: هل رسول الله كفر الصحابة أو قال أنتم قد كفرتم بعد إيمانكم؟ وهل موسى كذلك حكم على قوم الكفار لم يأتي لا بالآية ولم يأتي في قصة رسول الله مع الصحابة بأنهم كفروا. ما هو الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواف بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذا ما هو الشاهد؟ نرجع القصة. المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن يا من تظنون أن الكافر أو أن المسلم لا يكفر بالله عز وجل إلا إذا أتى بأمور عظائم من كفر بالله وبالقرآن وبالحديث وبالرسول وبالبعث والجنة، إذا أتى بأمور مكفرات كبيرة جدا كفرنا. أما إذا أتى باستغاثة ذبح لغير الله ما في شيء، قلت شرك أصغر، شرك كفر دون كفر على قولهم. رد المؤلف رحمه الله تعالى فيما رد بذكره قصة موسى مع أصحابه وقصة رسول الله مع حديث بعهد الإسلام، أن رسول الله ماذا بين لهم؟ أن هذا الفعل من اتخاذكم آلهة، من اتخاذكم آلهة من دون الله عز وجل. قد يأتي بشبهة أخرى يقول: طيب إذا كان على قولك يا وهابي إن كنت تظن أن هؤلاء كفروا، أين الدليل؟ ما كفر هؤلاء، ما وقعوا الكفر الآن، رسول الله ما كفرهم وموسى ما كفر قومه، فما هو الرد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما كفروا لأنهم لم يفعلوا، ما كفروا لأنهم لم يفعلوا. هل قوم موسى لما طالبوا من موسى إله هل اتخذوا آلهة؟ اتخذوا ما اتخذوها؟ ما اتخذوها. الصحابة الذين كانوا معه لما أرادوا ذات أنوار هل اتخذوها؟ ما اتخذوها. إذن إلى الآن ما اتخذوها فلم يكفروا. بقي السؤال: لو اتخذوها فما تقولون؟ هنا الجواب. ما تقولون؟ أنتم تنكرون علي وتقولون أن بني إسرائيل وأن من كان مع رسول الله لم يكفروا. نقول نعم ما كفروا. لماذا؟ لأمر واحد، أنهم ما فعلوه. ليس لأنها تقول هذا كفر سهل أو أنه كفر دون كفر أو أنه شرك أصغر، لا، هو شرك أكبر وكفر أكبر، لكن ما كفرهم لأنهم ما فعلوه، لأنهم ما فعلوه. فلو أنهم فعلوه هنا المطلوب أنهم لو فعلوه في الإجماع فإنهم كفروا بالله عز وجل، ولا تغني عنهم ما فعلوه من أعمال صالحة. وهنا تأتي فائدة، وهي أنهم من طلب أمرا كفريا بقوله وهذا الكفر ما يكون كفر إلا بالعمل فإنه لا يكفر. من طلب أو من سأل أمر كفري، طلب وسأل أمر كفري وهذا أمر كفري ما يكون كفر إلا ماذا؟ إلا بالفعل فإنه لا يكفر إلا بهذا الفعل. مثاله إخوان، بينا في الدروس الماضية أن الكفر أقسام، أنواع الكفريات أربعة أشياء، إما يكون اعتقاد أو قول أو فعل أو شك. نأتي الآن إلى ماذا؟ كفر فعلي. هناك أشياء كفر فعلية، مثاله مثل السجود لقبر، سجد لقبر هذا ايش حكمه؟ هذا شرك فعلي وردة فعلية، اذا فعلت فانك تكفر. لو ان رجل قال: يا اخي ايش رايك نذهب الى ذاك القبر فنسجد عنده، فسبحان الله، طيب من سجد عند هذا القبر 5 سجدات تغفر ذنوبه وتأتيك الامواج والجحار والارزاق، شاك ان نذهب؟ هذا الآن طلب كفري. طلب ماذا؟ طلب أمر كفري. وهذا الأمر كفري متى يتحقق؟ بالقول بالفعل؟ بالفعل. فقال العلماء: فالكفر الفعلي ما يكون كفر إلا إذا فعلته، ولا نكتفي بالمقولة. فقال: إذا ننظر إلى فعل الصحابة هؤلاء، فهم طلبوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواف، أرادوها، لكن ذات أنواف ما تكون كفر، تكون كفر إذا فعلت، هم ما فعلوها، إذا ما كفروا، إذا ما كفروا. لهذا تعرف لماذا لم يكفرهم رسول الله؟ عشان ما كفرهم نبينا لأنهم ما فعلوه، لأنهم ما فعلوا، لو أنهم فعلوه لكانوا كفروا بالله عز وجل، وهذا بلا خلاف. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وكذلك لا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب. كيف مطلوب؟ مطلوب في نفس ماذا شبهتكم حينما ظننتم أن الكفر لا يكون كفر والشرك لا يكون شرك إلا بأمور ماذا عظائم تتوالى بعضها فوق بعض. وهنا لو أن هؤلاء الصحابة وقعوا لو قدر الله وحاشاهم ذلك لو أن وقعوا في هذا الأمر لكفروا بنص القرآن والسنة وبإجماع علماء الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد. هنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الفوائد المستنبطة من هذه القصة. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز. إذن يستفاد من هذه القصة ماذا؟ أن العالم لربما يقع بشيء من أنواع الشرك وهو لا يعلم وهو لا يشعر. لماذا؟ وكيف استفاد المؤلف هذه المقولة؟ استفادها في حق من وقع في الذي وقع فيه. من كان مع موسى؟ كان مع موسى أجل أصحاب موسى عليه السلام، أقرب الناس لموسى ومعرفة بالتنزيل ومعرفة أحكام التوراة. هؤلاء مع علمهم مع صلاحهم مع ديانتهم ومع ذلك طلبوا من موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وهكذا الذين مشوا مع رسول الله كانوا ينسبون للصحبة وللصحابة وخرجوا في جهاد معه ومع ذلك قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فإذا كان هذا صدر من بعض الصحابة والذي لا إشكال أن هؤلاء أعظم رتبة ومنزلة من علماء الأمة. نجيب علماء الأمة ونجيب الصحابة أيهم أعلى منزلة؟ لا شك ولا ريب أن الصحابة أعظم وأعلى منزلة. فإذا كان إذا وقع مثل هذه المسائل الخفية خفت على بعض من ينتسب ما للصحبة في زمن رسول الله صدرت منه هذه الأشياء فكيف بمن هو دونه من الناس ولو كان العلماء. فقال مؤلف رحمه الله تعالى قال أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. قال فتفيد التعلم والتحرز. إذا علم الرجل أنه بعلمه لربما تخفى عليه مسائل من مسائل التوحيد ماذا عليه؟ عليه أن يتعلم. وهذا أخوان قد وقع كم من أناس أخوان كم من أناس لربما ينتسبون إلى العلم ينتسبون إلى الدعوة ينتسبون إلى ماذا؟ إلى الإفتاء والفتوى وهم كذلك تخفى عليهم الكثير والكثير من مسائل لا قل فقهيات بل مسائل عقائد. رجل عنده شهادة دكتوراه وعندهم معاهد علمية كحال إخوان المسلمين هؤلاء عندهم مراكز مرموقة لكنهم في باب التوحيد تفوت من الأشياء والأشياء الكثيرة والكثيرة. رب أحد من هؤلاء قادة يقود دعوة ومع ذلك ما يميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. من هؤلاء من ربما ذهب وأعلن الجهاد على الروس وأعلن الجهاد على الكفار ومع ذلك يعلق التمائم ويعلق الرقى. ومن هؤلاء من ربما في ساحة الجهاد إذا كان من غزو من غزوات مع الكفار في هذه الحركات المعاصرة يأتي بلباسه والدخائر والرصاص يأتي بها ويجعل عن قبة ولي من أولياء ظنا منه أن هذا الولي سيعطيه القوة في هذا الرصاص. فبعد ذلك يأخذ الرصاص ويجعله في آليته ثم يذهب في قتال في سبيل الله عز وجل. انظر أناس بلغوا من الجهاد والقتال والعلم والفتوى ومع ذلك يفوت من كثير من مسائل التوحيد. لهذا لماذا يعلم أن العالم ربما تفوته بعض المسائل من أمور التوحيد ومن أمور العقيدة. وهذا الأمر إذا علم حينها لا نستغرب ولا نتعجب من الزلات والهفوات التي يقع فيها بعض العلماء بعض العامة. تأتي عندك تسمع منه أقوال شركية أو أقوال كفرية تقول يا أخي هذا ما يجوز هذا شرك بالله عز وجل. إيش يقول كيف شرك والعالم فلان قال عالم هذا من أئمة الشافعي في هذا الزمان قال هذا فتوى جائزة وهو الذي علمنا هذا الكلام. فبعض الناس يعتقد أن العلماء لهم حكمة
فإذا بين هذه المسألة أنت لا تقول العلماء أنا سوف أتصل ذات أمار من هؤلاء أصناف من أصحاب رسول الله أسألك بالله من أعلم أجر عند الله عز وجل ومن أعلى رتبة منزلة الصحابة أم علماء هؤلاء هذا الزمان افهم هذه القصة فمن فهم هذه القصة يعرف الرجعة على هذه القبورية لأن العلماء قد يقعون في زلة فليس معصومين أبدا إذا كان هذا وقع بمن من أجل الناس وأعظم الناس منزلة بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة فإن من دونهم يتقع منهم زلات وهنات فلا يغلى بهم ولا يتعامل يعتصم بهم وإنما العصمة لكتاب الله ورسول نبيه عليه الصلاة والسلام قال فتفيد التعلم والتحرز إذن إذا علم الواحد منا أن العالم وأن المسلم قد تقع منه ماذا خفايا قد لا تخفى عليك أصول التوحيد هذا تخفى عليك لكن تخفى عليك فروع التوحيد يعني بعض الناس يقول لا كيف يا التوحيد هذا مستحيل انا عارف التوحيد الايمان بالله وكتبه ورسله ولا اله الا الله هذا عارفه وانت صحيح لربع انت معنى وانت تفهم على درايه على اصل التوحيد لكن خفايا هذا الباب تخفى عليك كم من المسائل المتعلقة بالرقى المتعلقة بالتمام المتعلقة بالطاعات المتعلقة بالعبادة المتعلقة بالشرك أشياء لربما أنت ما سمعت عنها من قبل تقع فيها وتزل فيها وأنت على غير فهم وعلى غير دراية بها ولهذا يا ما يمكنك يا عبد الله أنك تتخلص من هذه الشركيات ومن هذه الفروع إلا بالتعلم احرص على تعلم التوحيد تتعلم كتاب بعد كتاب دراسة بعد دراسة دون ملل دون كسل ولهذا نبه نبينا بل جاء في الأثر حديث ابن عباس البخاري في قصة وجد وسواع ويغوث وماذا ويعوق ونسرة كيف في أثر ابن عباس ماذا قال قال فلما مات هؤلاء ونسخ العلم ونسخ العلم قالوا عبدت أي عبدت تلكم التماثيل أناس عظموا الأولياء ثم نصبوا عليهم التماثيل لماذا؟ تذكار ما عبدوه إنما أرادوها تذكار تذكرهم بأيامهم وبمفاخرهم هذا الذي أرادوه ما الذي وقع؟ قال فلما نسخ العلم ذهب العلم يذهب العلم يا إخوان العلم يذهب ما يستمر أنت الآن عندك علم لكن مع الأيام يذهب العلم منك أنت الآن على قيدة على توحيد على معرفة بفروع وصول التوحيد لكن لا تأمن أن سيأتي يوم الأيام أنك تنسى وهذا قول الله العظيم قد رأيناه أناس لربما لقد سمعناه أناس كانوا ممن يدافعون عن التوحيد بل يتكلمون عن ماذا؟ عن فروع التوحيد وعن الروابط وعن الشركيات وعن القبورية وعن الصوفية فما هي إلا سنوات إذ بهذا الموحد السني الصرف في تلك الأزمان تأتي كما قال يأتي يوم وينبذ يضع يده يد ماذا رافضي يمشي إياه يا سبحان الله وكم من أناس كانوا بالأمس يتكلمون على القبورية وأنها صوفية وأنها شركيات وأنها كفريات وأنها ضلالات وجهالات ويأتي بالردود ما إلى السنوات فقط فإذ بهم قد انسلخ وأصبح يرحب بدعوتهم وماذا يثني عليهم ويتكلم بهم بل أحد قادة الجماعات العصريين يقول إن هذه الفرق الخوارج والمعتزلة والأشاعرة صار من محامدها أن منبثقة من الإسلام هذه محامدها وهو ماذا رئيس قسم العقيدة تخيل رئيس قسم العقيدة وصاحب أكبر جماعة حزبية في الجزيرة العربية ومع ذلك يمدح هذه الفرق معنى بأنك لا يذكر عليهم لكن ما الذي تعرفون يذهب العلم علم التوحيد يذهب بعض الناس أخوان كما قال مالك كما سألت من كلام أنه يهون من باب أمر التوحيد والعقيدة فينبغي الواحد منه ماذا إذا علم أنا من كان عنده علم كذل قدموا في هذا الباب فما هو العلم فما هو الدافع ما هو الحماية تحميك من هذا الزل أنك ماذا العلم تعلم التوحيد دراسة من كتاب فتوى العلماء وصحبه العلم تراجع التوحيد تطبق التوحيد حتى تكون ماذا على هذا الصراط المستقيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
الثقافة تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا كما يقال ماذا؟ هذا يعني مقولة قد يقولها بعض الناس. فإيش التوحيد فهمناه؟ إيش فهمت التوحيد؟ إيش فهمت التوحيد؟ التوحيد إن فهمته لو ستفهم أصول التوحيد، أما فرعيات تحتاج إلى دراسة وتأني. بل من بالله عليكم أيهما أعظم أجل، نحن أم نبي من أنبياء الله وهو من أولي العزم رسل من هو إبراهيم عليه السلام؟ ماذا كان من دعاء؟ أسألكم بالله، من الذي علمه بتوحيد الله أعظم، نحن أم هو؟ لا شك ولا أن إبراهيم أعظم علما واعتقادا بربه عز وجل. وماذا كان دعاؤه؟ كان يقول واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، يخشى نفسه أن يقع في الشرك. ما يقول له الحمد لله شرك هذا معادي، هذا كونك مشرك، ما أظن لله الحمد أنا شرك، هذا أنا بلع فهمت الشرك، فهم الشرك والتوحيد عندي على جراية، ما أقول أبدا من ذلك. لا، إذا كان إبراهيم هو إمام الموحدين في زمانه ومع ذلك كان يخشى على نفسه أن تزل القدم في هذا الباب وأن يكون ماذا؟ من عبد الأصنام، وحاشا من ذلك عليه الصلاة والسلام. فشهد أخوانا في الله أن هذا يقول المؤلف قال أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، أنك تحقر أو تهون من باب التوحيد. يقول فهمناه، ما في داعي التوحيد. مثل بعض الناس إذا درس كتاب التوحيد، كتاب آخر، كتاب ثالث، كتاب رابع، يقول هذا اليوم توحيد توحيد، يقول دروس ثانية، يقول ما أحد يحقق باب التوحيد. بل والله لو جعلت حياتك كلها توحيد 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 لأن تلقى الله موحد وما عندك الفقه ولا في الأصول، لكان خيرا لك منك تلاقي الله وأنت محدث أو أنت فقيه أو أنت أصولي أو أنت مفسر، وعليك ما وعليك من الشركيات والاعتقادات الخال الكثير، كحال كثير من هؤلاء. رجل عنده دكتوراه في القراءات وهو أشعري، إيش يفيده؟ أشعري لربما يعقل الصفات، أو رجل لربما فقيه أصولي وهو ماذا؟ شيعي رافضي، ما يفيدك. او رجل كذلك محدث وهو قبوري صوفي كالثقاف والثوثر، هؤلاء من ينفعهم؟ عندهم علوم في علم الرجال والحديث والرواه مضى بي عليه، لكن في باب التوحيد على خلل عظيم، على خلل عظيم. ما الذي يفيدهم؟ ما يفيدك شيء يا عبد الله. فهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله تعالى. قال وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كبر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، فإن لمن كان في زمن موسى ومن كان مع رسول الله حينما صدرت منهم هذه الكلمة الكفرية، فلما ذكروا أو نبهوا ولما علموا ما وقعوا في الشرك، لكن إشكال في التمادي الذي يتمادى في الباطل. قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كذلك يعلم ويؤدب. ورب رجل قد يقول الكلام هكذا، يقول يا أخي اسمع يا أخي، البحر ضعيف علينا، بحر ما في يا أخي، سمعت من قالوا أخي هذا الساحر أو هذا المشعوذ أو هذا يعني الساحر لو جئنا به يعطينا ورقة هكذا نجعلها يعني في ثيابنا أو في القارب يأتينا رزق سبحان الله، أو ذاك قبة قبة الولي فلان لو جئنا إليها وتمسحنا بها فإن أخي قال تنفع تنفع نحن وهذه برزاق، يشد عليه النكير يشد عليه النكير، يؤدب يعذر، اتق الله، هذا ما يجوز. وكيف استفاد المؤلف هذه الفائدة؟ استفادها في هذه المقولة الله أكبر، إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل يا أخوان في الله بأناس هم ممن دخلوا في الإسلام حبا في الإسلام وحبا في الله وحبا في رسول الله، بل بذلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم في تحقيق هذا الدين ونصروا الله ورسوله، ثم يأتي عليهم زمان يسمعون من رسول الله هذه المقولة، تقولون اجعل لنا إله كما هم آلهة، لأن هذا الكلام ليس بهين. ولهذا استفاد المؤلف هذه الفائدة، أن الذي إذا وقع بأمر كفري وإن لم يكفر قال فإنه ماذا؟ يخاطب بكلام من شديد. لماذا؟ حتى يعرف فداحت ما هو عليه. اما كما يقال كما اذا كان حالنا مثل رجل في هذا الفعل يا اخي نذهب الولي فلان يقول ما يجوز هذا الفعل جزاك الله خير ما هو طيب يذهب ويوم الأمر أمر عادي يعني كلمة خبيثة فيذهب ويأتي بأمر آخر وثالث ورابع لكن لو نكر ما تنسى العبارة هذه بقول هذا قال العلماء قد يكون التعذير تارة إما بالقول وقد يكون حتى التعذير بالضرب يضرب إذا عندك ولاية تضربه بل حتى تهجره حتى لا يأتي مثل هذا الكلام مرة أخرى وإن لم يكن كافر ما كفرناه لكن أتى بابا عظيما من مداخل الشيطان عليه فهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو لم يكفر فإنه يغلق عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس أهمية التوحيد الذي بعث الله بها الرسل أخذ مثلا في هذا الباب وبقي كذلك شبهة تذكر إن شاء الله في درس غد فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعني ما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.